أموالهم والأرحام إن الله كان عليكم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله أحداث تتلاطم وفتن تتلاحم ومواقف تتباين وتتغاير ومصير مجهول فإلى أين نصير وإلى أي حال تصير الأمور أمر كما قلت مجهول تضطرب الأقوال وتضطرب الآراء في مثل هذه الفتن بل إن القافلة أيها الكرام إذا وقفت على مفترق الطرق حائرة فإنها تعلم يقينا أن مصيرها يرتبط بمسيرها وأن عليها أن تقف وتتدبر لتعلم إلى أين تسير نعم لابد أن نعلم ابتداء إلى أين نصير إلى أين نسير إذا أردنا أن نعرف ما هو المصير وإن هذه المحن وأمثالها يجب على عموم المسلمين أن يلتفوا حول علمائهم فلا ينبغي لعموم الخلق أن يتكلموا بل وما ينبغي لصغار الطلبة أن يتكلموا إنما يجب على الكل أن يلتف حول العلماء قال الله تبارك وتعالى وإذا أصابهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ولو ردوه إلى الله والرسول وإذا أصابهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فمثل هذه الفتن يجب على عموم الخلق أن يلتفوا حول العلماء وأن لا يصدروا إلا عن قول العلماء هذه الطائفة أعني أهل العلم الذين بصرهم الله جل وعلا ببصيرته وأمدهم جل وعلا بمدد من عنده وعلمهم جل وعلا بعلم من عنده سبحانه وبحمده قلت في خطبة الأمس لا ينبغي لنا أن نتكلم كما يتكلم الخلق فإن الناس الآن إذا تكلموا بتحليلات سياسية تلقفوها من القنوات أو تلقفوها من أفواه فلان وعلان من أهل السياسة والرئاسة ونحوها والواجب علينا أهل الدين ألا نصدر إلا عن دين وألا نتكلم إلا بما يرضي ربنا جل وعلا عنا فإن تكلم القلب الواجب على الأمة الديمقراطية أو القومية أو كذا لا ينبغي لي أن أتكلم إلا بالإسلام لذلك قلت يجب علينا أن نلتف على العلماء ومن هنا كان هذا اللقاء الذي نلتقي فيه بشيخنا الذي طالما اشتقنا إليه وطالما اشتاقت إليه هذه البلدة واشتاق إليه أهلها وحيل بينهم وبين علمائهم لكن آن الأمل لنلتقي بعلمائنا ونلتف على مشايخنا ونسمع منهم ونصبر عن قولهم ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ علماءنا وأن يحفظ مشايخنا وأن يدل الحق والحكمة على قلوبهم وألسنتهم وأدعو فضيلة شيخنا وحيد ابن عبد السلام باري حفظ الله وبعد ليلقي علينا محاضرة الليلة وأسأل الله تعالى أن يفعلنا وإياكم بما يقال فيها أو ما يسمع.
بلد دخل بقول لك ادخل مش عارف اول مره تعرف تعمل ايه. تمام هو حمل بعدين.
السلام عليكم ورحمه الله.
طيب ما فيش بقى مش ما نقدرش دخلنا اهو.
الحمد لله رب العالمين.
دخل اهو. اضغط فين بقى؟ على القاعه الصوتيه؟
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، أبدأ حديثي إليكم مهنئًا لكم بما نلتموه من الحرية وبما نلتموه من نفوذ الكلمة وتهيئة الله عز وجل لجو نرجو أن يكون إلى الأمام وأن نكون إلى الله أقرب. هنيئا لكم بانتهاء عهد الاستبداد والظلم والقهر الذي عانى منه كثير من الناس. والله عز وجل يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رب العزة تبارك وتعالى غير الأحوال وسبب الأسباب، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو موقفنا في مثل هذه الأحداث؟ كما قال فضيلة الشيخ أحمد محروس حفظه الله: بأن الناس يتكلمون ولهم منطلقات، منهم من يتكلم من منطلق سياسي بحت، ومن يتكلم من منطلق اقتصادي بحت، ومنهم من يتكلم من منطلق إصلاحي، لكن المسلم ينبغي أن ينطلق من منطلق الكتاب والسنة وأن يقدم مصلحة الإسلام والمسلمين على مصلحته الشخصية. وألخص حديثي معكم أيها الأحباب الكرام في عدة نقاط. النقطة الأولى: أسباب انهيار الدولة المباركتية. النقطة الثانية، وهي نقطة مهمة جدا: ما هو واجبنا في المرحلة القادمة؟ النقطة الثالثة: تهيئة الأجواء لتحكيم الشريعة الإسلامية. فأعيروني الأسماع والقلوب، فإن حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. أولا أيها الأحباب، ما أسباب سقوط نظام الاستبداد والقهر، نظام حسني مبارك في مصر؟ أقول إن له سببين اثنين، وهما السببان بعينهما اللذان سقط نظام زين العابدين بن علي في تونس أيضا. السبب الأول الظلم، والسبب الثاني محاربة دين الله وعباد الله الصالحين. أما السبب الأول فهو الظلم، وقد كان الظلم واضحا أيها الأحباب في مناحي شتى، فظلم القهر والاستبداد وانتشار الرشوة وظلم الأثرة، من كان له مسؤول كبير فهو أحق بالوظائف من غيره، والظلم الذي كان يظهر من رجال هذا النظام سواء كانوا من رجال الشرطة أو من رجال الأمن أو من رجال المخابرات أو نحو ذلك، كانوا يقهرون الناس لقربهم من السلطة، فلا يجرؤ أحد أن يخالف أحدا من هؤلاء. هذا الظلم كان واضحا. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الدولة العادلة تدوم وإن كانت كافرة، وإن الدولة الظالمة تزول وإن كانت مسلمة. فالظلم سبب من أسباب انهيار هذه الدولة. ومن أسباب الظلم أو من مظاهر الظلم الواضحة والتي كان يعرفها كل إنسان الضرائب الباهظة التي فرضت على الناس، فكان كل شيء فيه ضرائب، ضرائب على الأراضي الزراعية، ضرائب على المحلات التجارية، ضرائب حتى على البيوت، ضرائب حتى على السيارات، السيارة تحمل مجموعة من صناديق السمك وتمشي يأخذون منها ضريبة، بل ضريبة على من يتزوج، من يتزوج طلعوا له دمغة بخمسين جنيه، ضريبة بخمسين جنيه اللي يتزوج، ولا يصح عندهم عقد الزواج ولا توثيقه إلا بالدمغة دي، ضريبة خمسين جنيه على من يتزوج. وقد كانوا أظهروا لنا أن البلد في فقر مدقح، وأن هذه الضرائب لتدارك الفقر الذي تعيش فيه البلد. فلما انكشفت بعض أوراقهم وتكلمت وسائل الإعلام عن المليارات التي يحوزها هؤلاء، برغم أن الموظفين كانوا ينادون ليل نهار يريدون زيادة علاوة، فتأتيهم علاوة خمسة جنيه وعشرة جنيه، ولما جاء كوادر الموظفين ورفعوهم رفعة، حدثني أحد الناس الجالسين في الضرائب قال، يعني من كبار الموظفين في الضرائب، أن وزير المالية اتصل بهم وقال أن احنا الفلوس المرتبات التي سندفعها لابد أن تجمعوها لنا من الضرائب. فبدأوا يطلعوا نظام جديد في الضرائب، يقول لك الضرائب زادت 5%، طيب زادت من اليوم؟ قال لك لا، ونحاسبك على الخمس سنوات الماضية كمان. فتجد الناس واحد أغلق المحل من 5 سنوات جاء عليه ضرائب ولا يستطيع أن يصنع شيء، إما أن يدفع وإما أن يسجن. ظلم وقهر، بل أباحوا لأمراء القطاعات وهم المسمون بالمحافظين اللي ما يحافظ على هذه المقاطعة، أباحوا لهم أن يفرضوا ضرائب أخرى، فمن حق المحافظ أن يفرض ضرائب لكي يجمل المحافظة وكذا، فيبدأ المحافظ يضع ما يراه من الضرائب حتى الإنسان اللي يبني دور ثاني عليه ضريبة للدور الثاني، المتر بخمسة جنيه، الشقة 100 متر 500 جنيه، وقد يكون هذا الإنسان اشترى مواد البناء بالتقسيط لأنه لا يستطيع أن يدفعها نقدا، لكنه لا يستطيع أن يبني إلا إذا دفع ضرائب. ظلم واضح جدا جدا لدى كل ذي علم. السبب الثاني من أسباب انهيار هذا النظام محاربة دين الله عز وجل، فهم كانوا يحاربون دين الله ليل نهار، حتى إن المتدين من عباد الله الصالحين إذا التحى يحرم من بعض الوظائف. كثيرا ما كان يتصل علي الناس والشباب الطيبين، أنا أمامي وظيفة وكل أوراقي جاهزة، لكن مطلوب حلق اللحية. سبحان الله، هل أنت في دولة كافرة أو يهودية أو نصرانية؟ أنت في دولة مسلمة، فكيف يطلب منك حلق اللحية؟ هذا أمر غريب عجيب. والتي تعففت وتنقبت تمنع من دخول الاختبار من أجل حجابها، والتي كشفت عن رأسها عن شعرها وعن ذراعيها وعن ساقيها تدخل، لا يتعرضون لها. محاربة لدين الله جهارا نهارا، كما حارب رئيس تونس، حارب المحجبات وحارب الزواج الثاني، كان لو تزوج رجل في تونس زوجة ثانية سجن سنتين. حدثني أحد التونسيين ونحن في المسجد الحرام وذكر لي قصة غريبة، يقول هذا القانون صدر في تونس ممنوع الزواج إلا واحد، الزوجة الثانية سجن سنتين. يقول أحد المشايخ يتكلم في الإذاعة الرسمية لدولة تونس، فاتصل به أحد الناس قال له: السلام عليكم. وعليكم السلام، عندي فتوى، تفضل اسمعك. قال بأنه زوجته أصيبت في حادث بشلل ولا تستطيع أن تخدمه، وتقول له: تزوج امرأة أخرى تخدمك ولا تطلقه، والقانون يقول لا يكون على ذمتي إلا واحد، إن أراد أن يتزوج الثانية يطلق الأولى، وإن تزوج الثانية فأصبح على ذمتي زوجتان يسجن لمدة سنتين. احتار الشيخ ماذا يقول وهو في الراديو الرسمي، ماذا يقول؟ فأخذ يلتمس الأعذار ويقول: من الوفاء أن تظلم، أن تظل معها واصبر واحتسب، إلى آخر من هذه الكلمات التي لا أستطيع أن يقول فيها الحق وإلا سجن. وكان يمنع من يصلي في مسجد أن يصلي في آخر، ويبلون كلمات للصلاة في المسجد. محاربة لدين الله عز وجل، ثم من محاربة دين الله أن تكون الخمر علنية. يأتي أي إنسان في مصر يريد أن يفتح محلا للخمر، يذهب فيسجله ويصرح له بشرط دفع الضرائب، برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لعن في الخمر عشرة، عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وآكل ثمنها إلى آخره، ورغم ذلك يصرح بها في بلد الإسلام والمسلمين. بل حدثني أحد الثقات أن رجلا طيبا فيه خير اشترى فندقا من الفنادق الشهيرة في القاهرة، فندق 5 نجوم، ولما اشتراه ودفع فيه الملايين المطلوبة بدأ يعمل الفندق، فجلس معه أحد الإخوان الطيبين وقال له: يعني دخلك كثير فلا داعي لوضع الخمر في الفندق، احتسب هذا الربح الذي سيأتيك من قبل الخمر. فاقتنع الرجل بقوله ومنع الخمر من فندقه. فجاءته رسالة من وزارة السياحة بتخفيض هذا الفندق من 5 نجوم إلى 3 نجوم، وهذا يؤثر على دخله ويؤثر على النازلين ويؤثر على مستوى، ليه؟ لأنه لا يقدم خمر. حرب علنية، وأراد الله عز وجل أن يقيم الحجة على هؤلاء، فإذا بهم في آخر حياتهم وفي نهاية دولتهم منذ عدة أشهر يصدر قرار آثم فيه حرب علنية على الله ورسوله بإغلاق 10 قنوات إسلامية بدون جريمة اقترفوها، مع إبقاء قنوات الرقص وقنوات الجنس أكرمكم الله وقنوات الانحلال لا يتعرضون لها، بل مع بقاء 9 قنوات نصرانية على قمر النيل وقمر العرب. السؤال: ماذا صنعت هذه القنوات العشر الإسلامية؟ هل تعرضت للحكومة أو تعرضت للسياسة أو تدخل؟ لا. وأنا شخصيا جلست مع أحد المسؤولين الكبار في أمن الدولة آنذاك بعد ذلك بأسابيع، فقلت له: أنا أريد أن أسألك سؤالا. هذا مسؤول كبير في القاهرة ممن يرأسون جهاز أمن الدولة على مستوى مصر. قلت له: أنا أريد أن أسألك سؤال الآن لا نجد له إجابة شافية. القنوات الإسلامية لماذا أغلقت؟ الناس تقول: من أجل الدعايات والإعلانات. الدعايات والإعلانات موجودة في جميع القنوات الأخرى. ما هو السبب؟ قال: أقولها لك بصراحة؟ قلت: نعم. قال: هؤلاء يجعلون رأيا عاما عند الناس واتجاه، والدولة لا تريد هذا. وصدق. لما وجدوا هذه القنوات التي تتكلم عن بر الوالدين والصدق والإخلاص والرحمة، فبدأ الناس يحبون المشايخ والعلماء والدعاة، وبدأ الناس يحبون الإسلام، لم يرق لهم ذلك، فأصدروا قرارا آثما بإغلاق هذه القنوات، فكانت فيها نهايتهم. لا تظنن أن هذا النظام انهار بمظاهرات وكلام من هذا، كل هذه أسباب يسرها الله، وإلا فهذا النظام قد قهر ما هو أعلى من هذه المظاهرات. لكن الله عز وجل إذا أراد شيئا سبب له أسبابه، فجاءت الأسباب متلاحقة ومتتابعة لأن الله أراد لهذا النظام أن ينتهي. إذن أسباب انهيار النظام أمران: الأمر الأول الظلم، الأمر الثاني محاربة دين الله وتتبع عباد الله الصالحين. ولا تنسى ما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فكم من ولي من أولياء الله عذبوه، وكم ولي من أولياء الله سجنوه بلا جرم، وكم ولي من أولياء الله ظلموه، وكم من ولي من أولياء الله له حق منعوه. فكيف يغفر الله عز وجل عن هؤلاء؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته أنني سأحاربه. فلما حاربهم الله جعلهم يدمر بعضهم بعض كما رأيتم أمامه. من كان يتصور أن جهاز أمن الدولة في أقوى دولة عربية يدمر بهذه السهولة؟ هل تعلم أن الجيش المصري هو أقوى 10 جيوش على مستوى العالم، فقوامه 480,000 جندي؟ هل تعلم أن جهاز أمن الدولة بأقسام الأمن المركزي والشرطة والأمن السري، جهاز أمن الدولة والمخابرات، هل تعلم أن جهاز أمن الدولة قوامه 1,200,000؟ مليون ومئتين ألف، يعني ضعف الجيش الذي يحارب الدول. 1,200,000 وظيفة واحدة بس: الحفاظ على كرسي حسني مبارك. كم يأخذون من الملايين من المرتبات؟ وبرغم ذلك خرج بهذه الطريقة التي رأيتموها، وانهزم وانكسر أمامه، كما فعل من قبل أنور السادات لما كان يتباهى بجيشه،
كان ينزل لابسا بدلته العسكرية وعليها الناشيد، فقتل من الجيش وفي وسط الجيش وفي يوم كان يتباهى به أمام الناس وأمام العالم. لا يغني حذر من قدر. وأتذكر النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل فاتحا مكة منتصرا مطأطئا رأسه متواضعا لله، تكاد رأسه صلى الله عليه وسلم أن تمس رحل ناقته عليه الصلاة والسلام. إذن قبل أن نغادر هذه النقطة نريد أن نأخذها درسا لنا وللحكومة التي ستأتي إن شاء الله. نقول له إذا كانت هذه الحكومة وهذا النظام قد انهار بسبب الظلم ومحاربة دين الله، فأي نظام بعد ذلك سيتصف بصفة من هاتين الصفتين فعمره قصير ولا بد أن ينهار. فخذوا العبرة والعبرة ودعكم من الأسباب الظاهرية، شباب كانوا يهللوا وشباب كانوا يعملوا، كل هذه أسباب سببها الله عز وجل، وكان يمكن جدا أن يقضى على هؤلاء لو رشهم بالطيارات من فوق، عنده سلاح الطيارات وقتلهم كلهم وتعامى عن ذلك، هدوم الدول تشجب وتستنكر وتنتهي القضية وبعدين يفجر قضية أخرى ينشغل الناس بها ويتركون هذه القضية. هذا أمر سهل جدا، لكن الله عز وجل أراد أن ينهي هذا النظام. النقطة الثانية، ماذا يجب علينا أيها الأحباب في المرحلة الراهنة؟ نحن لا نعلم الغيب، ولكن نقول وكل مصري يقول وكل مراقب للأحداث يقول بأن العصر القادم إن شاء الله سيكون أكثر حرية وأكثر ديمقراطية. وأعني بالديمقراطية يعني الحرية الشخصية، يعني تأخذ راحتك في الرأي، لا يعتقدون رأي، بمعنى أنك تلقي محاضرات في أي مكان، طلبة في الجامعة يستدعون المشايخ والعلماء، يعقدون مؤتمرات في الجامعة لا يقول لهم أحد، لا، المنتقبة تدخل والملتحي يدخل ولا يتعرض له أحد. وأنا على يقين أن حسن مبارك لم يكن كان على علم بذلك، كان على علم بأنه مستبد وأنه قاهر للشعب، ولذلك أول ما أراد أن يرضي الشعب ماذا صنع؟ قال نلغي المادة 179 من الدستور. أنت كنت تعلم أن المادة 179 من الدستور مادة سيفا مسلطا، كانت سيفا مسلطا على رقاب الناس. أنا كنت أتابع خطاب الرئيس ولما قال 5 مواد 77 و76 وكذا، مواد عادية رئاسة ورئاسة تعدل وتلغى المادة 179، لم أتمالك نفسي إلا ووجدت نفسي أسجد شكرا لله تبارك. تعرف المادة 179 ليه؟ مادة لكبت الحريات، مادة كانوا قد وضعوها لمن يقول للدولة لا ولو باللسان، سواء كان معارضا سياسيا أو معارضا دينيا أو حتى مش عاجبهم شكل ولا منصب. المادة 179 من الدستور المصري تريد أن تعرفها، لا بد أن تعرف المادة 41 و44 و45. المادة 41 تقول إيه؟ يجب احترام الحرية الشخصية لكل مواطن، ولا يجوز القبض عليه ولا تفتيشه إلا في حالتين، إما أن يكون متلبسا للجريمة أو بإذن قضائي من المحكمة. يعني لا يجوز واحد يقول لك افتشك جاب لك ضابط امن دوله او ضابط شرطه البطاقه هذه البطاقه خلاص تقول له الاول الكارنيه طلع الكارنيه انا ضابط شرطه البطاقه هذه البطاقه خلاص ليس من حقي يفتشك ولا من حقي يقول لك تعال معنا خمس دقائق بس عاوزينك شويه ولا اعطلك من شغلك خلاص انتهت الا باذن قضاء يكون لك مصيبه قضية كبيرة ورفعت في المحكمة وانت دفعت فيها مرة واثنين وثلاثة واربعة والمحكمة قضت بالقبض على فلان خلص يتم القبض عليك بإذن قضاء للمادة 41 احترام الحرية الشخصية وعدم القبض عليه أو تفتيشه إلا بإذن قضاء المادة 44 للمساكن حرمتها ولا يجوز دخول المساكن ولا تفتيشها إلا بإذن قضائي من المحكمة يعني ما ينفعش كده يجي ناس أمن دولة ويحاوطوا البيت ويدخلوا على البيت أو يفتشوه ويقول لك بعد إذنك أريد أن يفتش البيت إلا بإذن قضاء يعني إذن قضاء يعني قضية أنت رفعت فيها مرة واثنين وثلاثة واربعة وأمرت المحكمة بالقبض عليك دي المادة كام؟ 44 المادة 45 لا يجوز التصنف على وسائل الاتصال لأن لها حرمة بأنواعها الهاتف والإنترنت وغيرها إلا أيضا بإذن قضاء من المحكمة إذا الرجل ده مثلا شغل جاسوس أو كذا وسجلنا عليه كذا وكذا وكذا إذا أو بائع مخدرات أو إلى آخره خلاص أنت فهمت كده المادة 41 و44 و45 تعال بقى لتفهم المادة 179 المادة 179 يجب الحفاظ على الأمن القومي للوطن واتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك ولا يحول دون ذلك المادة 41 و44 و45 يعني معناها ايه؟ معناها ان اي معارض للدولة او واحد مش عاجبهم تلغى هذه المواد الثلاثة من حق في حق اذا خلاص وهذا اسمه هذا قانون ده عدل سنة 2008 179 ده قانون مكافحة الارهاب ولذلك بيقولوا عاوزين نلغي الطوارئ والطوارئ خلاص ما دام 179 الغيت كان الطوارئ الغيت ما عادش في طوارئ إذن الشاهد أنهم كانوا يعرفون أنهم يظلمون العباد فأنا أقول إن في حرية مستقبلية إن شاء الله تعالى فما هو واجبنا تجاه الواقع وما هي وجهة نظرنا هذه توقعات طبعا وأنتم تعلمون أن العجلة تجري بسرعة والفتوى قد تتغير على حسب الواقع الذي يظهر لنا والواقع أمامنا يعني غامض والناس تنتظر بيانات المجلس الأعلى للقوات المسلحة طبعا إنقاذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة ده مهم جدا لأنه يقولون بأنه لثالث مرة ينعقد من ثورة يوليو ثورة 25 يوليو عقد مرة في 73 حرب أكتوبر عقد مرة وهذه مرة ثالثة منتظرين هل يا ترى هيحل مجلس الشعب ومجلس الشورى وكذا ولا الطعون ولا الى اخره. ما هو موقفنا؟ انا ارخص لك فاقول موقفنا لابد ان يكون لنا موقف متغير عما مضى. موقفنا على الصعيد الاجتماعي. وموقفنا على الصعيد السياسي. وموقفنا على الصعيد الدعوي وموقفنا على الصعيد الذاتي هذه أربع محاور لا بد أن نعيها جيدا ولا نعمل على محور دون آخر أولا موقفنا على الصعيد الاجتماعي سوف تطلق الحريات الآن فلا بد أن تروا الناس خدمتكم لهم وحبكم لهم. يعني ممكن واحد يكون له مصلحة في حب الناس له ويخدم الناس وكذا من أجل أنه يريد أن يترشح مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو يريد أن يترشح في شيء معين، لكن أنت تبين له أنك تخدمه لله، تريد الأجر من الله تبارك وتعالى. إذن التقرب إلى الناس والدخول معه يعني يسعدني جدا ويشرفني أن أرى في بلطيم مثل ما أرى في كفر الشيخ، مثل ما أرى في القاهرة، أن الذين يحفظون الأمن هم الإخوة السنيون، غالبهم السنيون الذين يحفظون أمن البلد ويتفون في الكمائن على مداخل البلد ويسهرون لينام الناس، معظمهم أو غالبيتهم من الإخوة الملتزمين المستقيمين، لا يريدون جزاء ولا شكور. هذا تغلغل اجتماعي مطلوب ومهم ليعرف الناس من يتكلم فقط ومن يعمل لله، لأنك تريد أن يحبك الناس لتدعوهم إلى الله عز وجل. أنت ماذا تريد من الناس؟ تريد أن تدعوهم الله ليدخلوا الجنة، لا تريد منهم جزاء ولا شكور. وكذلك على الصعيد الاجتماعي ينبغي من اليوم أن نشعر بأن البلد بلدنا، وأنت في عملك لو كنت تتهاون في عملك لا تتهاون، ما تروح بدري لا ما تروحش بدري، بتروح متأخر لشغلك لا روح بدري، هذا عملك. إذا كنت بتكسر إشارة لا تكسر إشارة، إذا كنت بتعاكس بنتي لا خلاص ممنوع الكلام ده من الآن، البلد بلدك. إذا كنت بترمي زبالة أكرمك الله القمامة في الشارع لا ترمي من اليوم، هذا شارعك وهذا بلدك وهذه بلدك الذي تعيش فيه. الآن الناس يثقون فيكم أكثر من الشرطة ومن المرور. أحد الإخوة يحدثني من إمامة يقول الطماطم ارتفعت عندهم في الأزمة صارت بسبعة جنيه كيلو، قام الإخوة جابوا من الفيوم أربعة طن، وضعوا أربعة طن طماطم وضعها أمام المساجد يبيعوها بنص جنيه كيلو ونزلوا الأسعار، اللي في السوق باعوا بخسارة بعد ما رفعوا الأسعار. الأنابيب ارتفعت لأربعين جنيه الأنبوبة، وقفوا جابهم أنابيب وزعوا خمسة جنيه. حدثني أحد الإخوة أنه ذاهب في سفر فوقف في طنطا، عسكر المرور واقف يقول للسيارات هنا اقفوا ما يعبرون مش يقول له تعالوا ما يعبرون مش. الأخ أركن سيارته وقف يقول يشاور بيده كده كل صف السيارات يقف يقول تاني مش، وبعدين يشاور بيده على الشمال كل يقف حد ما نظم له، وقف نصف ساعة ينظم جه يمشي العسكري يقول له خليك معايا. قال له والله انا ورايا مشوار وماشي. الناس اصبحوا يثقون فيكم اكثر من الشرطه ومن المرور، وهذا المكسب ما كنا لنكسبه الا ان شاء الله سبحانه وتعالى، مكسب عجيب. اذا في الناحيه الاجتماعيه لابد ان نتغلغل في المجتمع وان نحب الناس ويحبنا الناس. لا تنسوا يا إخواني أنه في يوم من الأيام وأنتم عاصرتم هذا لأنه قريب جدا من أقل من 12 سنة كان يريد أن يشوهوا صورة المفتحيين، فيأتون بمسلسلات كاملة لتشويه صورة السنيين، وهو مسلسل خميس منكم ببعيد صورين واحد اسمه خميس مفتحي وقدام الناس بيصلي وبيسبح بالسبحة وراجل ملتزم والعياذ بالله بالليل بيشرب خمرة وينط على بيوت الجيران أكرمكم الله وكذا. حتى أن أحد الإخوة حدثني أن واحد جاره قام يرفع الجدار اللي بينه وبينه. ليه؟ يا عم احنا بقالنا كم سنة جيرانه كويسين، أنت شفت منا حد؟ قلنا أنا خايف تعمل زي خميس. فكانوا يشوهون صورة السنيين حتى ظن الناس ان السنيين دول يعني ناس والعياذ بالله فعلا ارهابيين دبابه ومسدس وكذا، ولو طار واحد هيذبحوه ياكلوه. حتى جاءت القنوات الفضائيه الاسلاميه اربع خمس سنوات او سبع سنوات غيرت الصوره، الناس كانت تتعجب هؤلاء هم المفتحون. يقول كلام كويس، بر الوالدين، قبل إلى أبوك، قبل إلى الرأفة، الرحمة، إيه ده؟ فنقول لكم على الصعيد الاجتماعي لابد من الانتشار والتحرك. كلم الناس في الاتوبيس، وكلم الناس على الموقف، ما عادش في حاجة اسمها حجة على رأيك، لا، أنت في أي مكان ستقول رأيك، فاستغل لذلك واستثمره في طاعة الله عز وجل وفي دعوة الناس إلى الله. ثانيا، على الصعيد السياسي، الآن نحن مقبلون على تنافس سياسي بين الأحزاب السياسية والمعارضة، أحزاب يسارية، أحزاب شيوعية، أحزاب رأسمالية، أحزاب اشتراكية، أحزاب كثيرة جدا، وكل حزب بما لديهم فرحون. فلا بد أن تعرف أنه لا بد من وقف في وجه هذه التيارات. ولذلك أنا أخاطب التيار الإسلامي، سواء كان طيار إخوان مسلمين أو طيار سلفيين، ودول أكبر طيارين في مصر من الاتجاهات الإسلامية، أن يتحد وأن يتآلفوا في وجه هذا الطبيعة. وهذه مسألة هامة، نحن الآن مقبلون على عصر جديد، يجب أن نتجاوز مثل هذه الخلافات الفرعية فيما بيننا، ولا نجعلها سبباً للنزاع والشقاق والخلاف، لأن الله عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني تضعف قوتكم. فعلى الصعيد السياسي، إذا كان في انتخابات لرئيس الجمهورية أو انتخابات لمجلس الشورى أو انتخابات للمجالس، المجلس البرلماني اللي هو مجلس الشعب، فلا بد أن يكون لكم ثقل، إما مع شيخ سلفي يعتكفوا معاه، أو على الأقل مع واحد إخواني أو رجل موالي للإسلام والمسلمين، وإلا فقد ينجح اليساريون أو ينجح الاشتراكيون الذين يريدون أن يجعلون اشتراكية أو نحو ذلك، فيصنون قوانين تخالف شرع الله عز وجل. إذا لابد أن يكون لنا ثقل، ثقل في المعترك السياسي. كنا قديما نزهد في هذا المعترك السياسي لأننا نعرف نهايته، وأن الحزب الوطني آنذاك كان لا يعطي الحرية للأحزاب الأخرى والمستقلين، يعني في آخر الانتخابات أن وصل الظلم إلى غايته، الانتخابات الأخيرة للناس اللي بيترشحوا في الأحزاب الأخرى أو يترشحون مستقلين يريد أن ينجح لابد أن يدخل في الحزب الوطني، إذا ترشح تابعا أو تبع قائمة الحزب الحاكم غالبا سينجح. فتهافت المستقلون على الحزب الوطني، 20 واحد 50 واحد يريدون أن يدخلوا طبعا الحزب الوطني، الحزب الوطني يقول لي يريد أن يدخل تبعي يدفع رشوة 10,000 جنيه علني، رشوة 10,000 جنيه، فيدفعوا رشاوة 10,000 جنيه، ويقول له شوف احنا هنختار، ولو ما اخترناكش الرشوة ضاعت عليك لا تطالب بها مرة أخرى. كلهم 10 أو 20 يدفعوا كلهم 10,000 جنيه، ولا يكتفون بذلك، يعني في اختيار، يبدأ هذا يدي لهذا 20,000 وهذا من وراء هذا، لأن أعضاء الحزب يجلسوا كبار الحزب ويختاروا، فده يدفع 50,000 رشوة وده 100,000 رشوة لكي يدخل فقط ضمن قائمة الحزب الحاكم لعله ينجح أو سينجح. فهذا الظلم كان ظاهرا جدا وواضحا. الآن لو تحيدوا على واحد يقول يدخل تبع حزب الوطن يدخل؟
الله أكبر الله أكبر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول أيها الأحباب الكرام، على الصعيد الاجتماعي لابد من بذل الجهد للتقارب للمجتمع والتحاب والتآلف. على الصعيد السياسي لابد من ثقل سياسي يؤثر في القرار في مصر، لأننا بصدد إنشاء دولة جديدة، لا سيما لو كما يقولون أن الدستور انتهى خالص وإبدال دستور من جديد وقوانين من جديد وهكذا، لابد أن يكون فقها في القرارات في مصر. صحيح قد لا تكون قرارات كلها شرعية أو قد لا يكون هناك تطبيق للشريعة الإسلامية، لكن على الأقل نحاول نخفف من القوانين التي تخالف الشريعة الإسلامية ونكسب ما نستطيع كسبه من القوانين التي توافق الشريعة الإسلامية. ثالثا على المستوى الدعوي، على مستوى الدعوة يا إخواني سيكون هناك فردية، فلا بد من الانتشار، والانتشار معناه أن المسؤولية لن أصبحت في عنق كل من يستطيع أن يدعو إلى الله، كل من يستطيع أن يدعو إلى الله عز وجل سواء في الخطبة أو الدرس أو المحاضرة أو في القناة الفضائية أو عبر الصحف والمجلات أو نحو ذلك، لا بد منه ولا يتوقف الانتشار. مسألة الدعوة واتخاذ الوسائل التي ستتاح لأي إنسان يصدر صحيفة أسبوعية مثلا، لابد من استثمار هذا الأمر، صحيفة أسبوعية تحمل آراء المشايخ والعلماء في الأحداث، كذلك عقد المؤتمرات والندوات، حديث مع الناس، استثمار الإنترنت في الدعوة إلى الله، لأن الشعب المصري شعب متدين بطبعه ويحب الدين جدا. الانتشار في الدعوة إلى الله عز وجل، وعلينا في الدعوة إلى الله ثلاثة أمور، نركز على ثلاثة أمور ومن خلالها ننطلق. الأمر الأول تثبيت العقيدة في قلوب الناس بشتى الوسائل الممكنة، عقيدة صحيحة. ثانيا حث الناس على الفضائل وتحذيرهم من الرذائل بكل وسيلة ممكنة. ثالثا أن يعرف الناس شمولية الإسلام وأنه يحكم كل أمور حياتهم. خلال هذه الثلاث محاور ننطلق إلى الناس. رابعا على مستوى الذات النفسي، على المستوى الذاتي يا إخواني نحن نهيئ الناس لتطبيق شرع الله عز وجل، لابد أن نهيئ أنفسنا أيضا. والله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إذا لابد من التغيير الذاتي. من كان لا يقيم الليل فليبدأ وليقيم الليل، من كان يقوم في صلاة الفجر فليبدأ وليصلي الفجر، من كان مقصرا في عبادة أو طاعة فلا يقصر، من كان يقترف بعض المعاصي فليتوب إلى الله. لماذا؟ لنصلح أنفسنا لنكون أهلا لأن نحكم بشرع الله تبارك وتعالى. ولا ننسى سلاح الدعاء بالذات في الوقت الراهن الذي تشكل فيه أو يشكل فيه مستقبل مصر. الدعاء يا إخواني، الدعاء بأن يولي الله عز وجل أمورنا ولا أمورنا خيارا ولا يولي أمورنا شرارا، وأن يسر لهذه البلدة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بكتاب الله. إذن على المستوى الثاني إصلاح أنفسنا، إصلاح أنفسنا لكي نكون أهلا لكي نحكم بشرع الله تبارك وتعالى. النقطة الأخيرة أيها الأحباب، وهي تهيئة الأجواء لتطبيق شرع الله. كثير من الناس يا إخواني الآن اسألهم اعمل استفاء كده، إيه رأيكم تطبق شرع الله؟ في ناس هتستحوذ لك آه كويس شرع الله. اسألهم قول لهم يعني ايه شرع الله؟ يعني انت تطبق شرع؟ يقول لك يعني نقطع يد السارق ونرجم الزاني ونقتل القاتل. لا يعرف عن الشرع الا هذا. لا يعرف ان شرع فيه قوانين مدنيه يتحاكم الناس اليها فتقر العدل والمساواه بين الناس. لا يعرف ان شرع في قوانين اقتصادية للعدالة في توزيع الثروات. لا يعرف أن الشرع فيه قوانين رادعة للجنايات تردع اللصوص والمجرمين عن اقتراف الإجرام، قد لا يعرف هذا. ولذلك نحن نهيئ الأجواء لاستقبال شرع الله بأمرين. الأمر الأول نفرق بين القوانين الشرعية والقوانين الوضعية. والأمر الثاني أذكر لكم مشكلة واحدة فقط، ولو طبقنا الشرع الإسلامية كيف يقضى عليه، هي مشكلة الفقر اللي يشتكي منها كثير من الناس. الأمر الأول الفرق بين القوانين الوضعية والقوانين الشرعية. أول، القوانين الوضعية من وضع البشر، والقوانين الشرعية من تشريع الله رب البشر. ثانيا، واضع القوانين الوضعية عقله قاصر لا يحيط بكل شؤون البشر، لكن الذي شرع القوانين الشرعية هو الله خالق البشر الذي قال: والله بما يعملون محيط بكل أعمالهم وشؤونهم وأحوالهم. القائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ثالثا، القوانين الوضعية قد بل تتدخل فيها الأهواء والمصالح، والقانون الشرعي قانون الله عز وجل لا يحابي أحدا. أضرب لكم مثال: لو جئنا لجماعة أصحاب رؤوس أموال وقلنا لهم: أنتم صيغوا لنا القانون، حين صياغة القانون ماذا تتصوروا أن يصيغوا؟ يصيغوا قوانين في جانب الأغنياء لأنها مصلحتهم. لو قلنا للفقراء، جبنا مجموعة فقراء قالوا: صيغوا لنا أنتم القانون، يصيغوا القانون في جانب الكادحين والعمال ويحيف على الأغنياء، لكن الله عز وجل لا يحابي أحدا لأن الفقراء عباده والأغنياء عباده، وهو يعلم ما يصلح الأغنياء والفقراء. رابعا، القانون الوضعي تحرسه الدولة فقط، والقانون الشرعي قوانين الشريعة الإسلامية تحرسها الدولة ويحرسها الدين ويحرسها الضمير. فلو أن دولة لا دين لها وسنت قانون بتحريم الخمر، لو استطاع أحد المواطنين أن يشرب خمرا دون ما يراه أحد شرب وظن أنه فاز، لم يره أحد من الدولة. لكن حينما يطبق شرع الله ويقال الخمر حرام، فالإنسان يمتنع عن الخمر قربة لله عز وجل، ولو غلبته نفسه وشرب الخمر يلوم نفسه ويلوم نفسه ويلوم نفسه. خامسا، القوانين الوضعية التي تخالف شرع الله تجر على أهلها الشؤم والويلات، لكن القوانين الشرعية التي شرعها الله تأتي لأهلها بالخير والبركات. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يعمل صالحا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن من ذكر أو أنثى، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة. في الآية الأولى قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وتطبيق شرع الله إيمان وتقوى. والآية الثانية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وتطبيق شرع الله عمل صالح فلنحيينه حياة طيبة. طيب في الأكل وطيب في الشرب وطيب في الملبس وسعادة وألفة ورحمة. وأخيرا أضرب لكم مثلا واحدا لو طبق شرع الله كيف يعالج الفقر. كثير من الناس الآن في ميدان التحرير وغيره يطالبون بزيادة الأجور ويطالبون بزيادة المرتبات ويطالبون بوظائف للعاطلين ويطالب بعضهم بشقق إلى آخره. تعالى لو طبق غدا شرع الله كي تبين للناس أن كل طموحاتهم ستتحقق في شرع الله. من يريد حرية يجد في شرع الله، من يريد مالا يجد في شرع الله، من يريد عزة يجد في شرع الله، من يريد رخاء يجد في شرع الله، من يريد زيادة مرتبات يجد في شرع الله. اسمع، لو طبق الشرع غدا ما الذي يحدث؟ عدة أمور. الأمر الأول العدالة في التوزيع. في ثروات عامة للدولة لو طبق شرع الله يؤتى بدخل غد السويس والبترول والغاز والصادرات وغير ذلك من صادرات الدولة ودخلها، ويوضع كله في بيت المال المسمى بوزارة المالية، ثم ينفق منه على إنفاقات الدولة من مرتبات موظفين وغيره، والباقي يوزع على أفراد الدولة جميعا جميعا. تعالى واسمع هذه القصة. يروي ابن سعد في الطبقات عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تجارا نزل مدينة النبوية على مساكينها أفضل الصلاة والسلام، ونزلوا في المصلى صلى العيد مكان فسيح ونصبوا خيامهم ونزلوا. فقال عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين، قال عمر بن الخطاب لعبد الرحمن بن عوف: هلا حرصنا هؤلاء التجار هذه الليلة فإنهم أغرار. فقام يصليان يقيمان الليل ويحرسان، فسمع عمر بن الخطاب طفلا يبكي، فذهب إلى خيمته وقال لأمه من وراء الخيمة، قال لأمه: اتق الله واسكتي طفلك. ثم ذهب يصلي فسمع مرة أخرى فجاء وقال: اتق الله واسكتي طفلك. ومع أذان الفجر سمع الصبي يبكي مرة ثالثة فجاء وقال: أنت أم سوء، اتق الله واسكت طفلك. قالت له: لقد أبرمتني منذ ليلة، أنا أريده على الفطام ولا يريد. فقال: ولم؟ وكم لنا الشهور؟ قالت له: كذا وكذا شهر. فلم تستعجلين على فطامي؟ قالت: لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لا يعطي الطفل عطاء من بيت المال إلا إذا فطن. قال: يا هدي لا تعجلي. ثم ذهب فصلى بالناس فجرا ولم يستبن الناس قراءته من كثرة البكاء، وبعدما سلم قال: ويحا لك يا عمر، كم قتلت من أطفال المسلمين، نادوا في الناس: إنا قد فرضنا لكل مولود يولد في الإسلام من يوم ولد. يعني عمر بن الخطاب كان بيوزع ثروات بيت المال المسلمين على المواليد. يعني أنت جالس في بلطيم هنا، ابنك يأخذ حقه من دخل قناة السويس لو طبق شرع الله عز وجل. إذن العدالة في التوزيع أولا. ثانيا، الدولة ترسل موظفين يجمعون الزكوات المفروضة من الأغنياء ويجمعونها في بيت مال المسلمين ويوزعونها على الفقراء، وكما يقول الشافعي رحمه الله: يعطى الفقير مؤنة سنة. يعني الإنسان وأولاده زوجة فقير يعطى قوتا يكفي سنة. ثالثا، حثت الشريعة الإسلامية الأغنياء على دفع صدقات بعد الزكاة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. رابعا، الشريعة الإسلامية الأغنياء على كفالة اليتامى الذين فقدوا آباءهم. في البخاري: أنا وكافي اليتيم في الجنة كهاتين، وفرق بين السبابة والمصدر. خامسا، تلغى جميع الضرائب المفروضة على المسلمين. ليس في الإسلام شيء اسمه فرض ضرائب إلا في حالات قصوى كتجهيز الجيوش ونحوها، وتكون بمدة معينة وتلغى بانتهاء الأزمة. يعني تصور الناس اللي بيقول أنا باخد 500 جنيه ولا يكفيني. لا يكفيه ليه؟ لأن بروح البطاقة بياخد ضريبة، بدخل المدرسة ياخد ضريبة، البيت اللي يسكنه عليه ضريبة، لو طلع في السيارة السائق بياخد ضريبة، بياخد على السيارة ضريبة، وبناء عليها السائق بيزود الأجرة عشان يغطي الضريبة. ضرائب، البيت الذي يسكن فيه ضريبة، الأرض فيها ضريبة، السمك اللي بيطلعه من البحر عليه ضريبة. لو انتهت هذه الضرائب ستجد الرخاء يعم والأسعار تنزل تلقائيا. ودليل ذلك ما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، ما رواه الإمام أحمد وهو حسن بشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. والحديث أيضا في سنن أبي داود: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. تعال لكي أضرب لك مثلا واقعية لكي تعرف أثر الضرائب في غلو الأسعار. الثوب الذي تلبسه، فلبي ثوب عليك تلبسه، نبدأ من الرحلة الأولى. الفلاح الذي يزرع القطن، الأرض يؤخذ عليها ضريبة، الضريبة توضع على القطن. لو قلنا الضريبة مثلا 10%، لو قلنا 10%، بلاش 20 و15، 10%، يبقى ارتفع السعر 10%، سعر الجلابية اللي هتصنع من هذا القطن. تاجر القطن اللي هيجمع القطن وعنده مشروع بياخد عليه ضريبة 10%، هذه كام؟ 20%. المحل الذي، المكان أو المصنع الذي سيغزل القطن يجعله قيوطا سيأخذون عليه 10%، هذه كام؟ 30%. المصنع الذي سيخيطه ويطلع قماشا ياخد 10%، يبقى كام كده؟ 40%. المصنع اللي هيخيط القماش ده إلى أثواب ياخد عليه كام؟ 10%، يبقى كام؟ 50%. اتصنعت أثواب، تاجر الجملة اللي هياخده عليه 10%، هو بيبيع في محلات يبقى 10%، يبقى 60%. تاجر القطاع اللي هيبيع ياخذ على 10%، يبقى كام؟ 70%. اذا ما بيحط الضرائب وبعدين يحط مكسب. اذا اللي مكلفها 100 جنيه بتبقى ب 170 جنيه. بسبب ماذا؟ بسبب الضرائب على استلامها من اولها. لكن لو الغيت الضرائب يبقى تنزل من 170 لكام؟ ل 100 جنيه. إذا ينحى نظام ضرائب في الإسلام إلا للضرورة القصوى كما ذكرنا. لو طبقت الشريعة الإسلامية، اسمع بقى هذا القانون الذي سيحل لنا مشكلة الأراضي الزراعية. نقول لك ما حدش يبني في الأراضي الزراعية عشان الرقعة ورقعة الأراضي الزراعية والكلام ده كله، يحل هذا القانون، وهو: كل من استصلح أرضا في صحراء تملكها، ولا يحل للدولة أن تنتزعها من يده ولا أن تثمنها عليه مرة أخرى. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، والإحياء يكون باستصلاحها وزراعتها، أو بأن يحفر في وسطها بئرا، أو أن يبني فيها بيتا، أو حتى أن يحوط عليها بجدار أو سور. تصور لو صدر هذا القرار، أي إنسان معاه 20-30 ألف هيطلع على الصحراء الداخلة الخارجة، الصحراء الشرقية الغربية، ويبدأ الناس يعرف أنها تملكها، تملكها ملك. والدولة تقول لي كده عملت كام حوقت على كام 100 فدان، طلعوا لهم عقد 1000 فدان عقد، جزاك الله خيرا في ناحية أرض الدولة. ليه؟ لأنه هيبدأ يطلع ويصلح أو يبني مدن، والأشياء ديت مشروعات هتجيب شباب يعمل. إذا بهذه الطريقة نكون قد قضينا على البطالة والفقر بإذن الله تعالى، بالإضافة إلى البركة التي ستعم وتشمل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتحكيم شرعك الكريم. اللهم وفقنا لتحكيم شرعك الحكيم. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه بشرع الله. اللهم جنب بلدنا هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصم دماء المسلمين، واعصم أموال المسلمين، واعصم حرمات المسلمين. اللهم اهل عصاة المسلمين، اللهم ألف بين قلوبنا، واجمع شملنا، ووحد كلمتنا. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول سائلا: هل يكون ذلك أيضا مع وجود دستور يحكم بغير ما أنزل الله تعالى كما كانت الحالة في السابق؟ جزاكم الله.
أقول لهذا الأخ: جزاك الله خيرا من أخ غيور على الإسلام وشرعه، ولكن أخي الكريم يجب أن تعرف أن الفقه ليس معرفة الخير والشر، إنما الفقه كما قال الأصوليون: الفقه معرفة خير الخيرين أو شر الشرين. فلو وجد الإنسان أمامه مفسدة عظيمة مقبلة عليها يدفعها بارتكاب مفسدة أقل فعل، وهذا من هذا الباب، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. شيخنا أقول: حكم القتل والدماء التي أسيلت، هل هم شهداء؟
نقول: أمرهم إلى الله ويبعثون على نياتهم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يتقبلهم بقبول حسن.
رفع الله قدر شيخنا. قال سائلا: السلام عليكم ورحمة الله، هل يوجد عندنا نحن أهل السنة منهجية لإقامة الدولة الإسلامية؟ وهل يجوز أن نرشح أخا نفسه للانتخابات؟
أما إقامة الدولة الإسلامية فالوسائل ليست توقيفية، وإنما الوسائل على حسب المتاح، بشرط ألا تخالف الوسيلة نصا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسائل اجتهادية، ونحن عندنا منهجية معروفة، وهي تربية الناس على شرع الله عز وجل، وهو ما ذكرته لكم من تهيئة الناس لاستقبال شرع الله تبارك وتعالى. حتى بالمنطق الذي يقولون الديمقراطية حكم الأغلبية، لو كان أغلبية هذا الشعب من الصالحين فسوف يكون الوزراء أغلبية من الصالحين، وأعضاء مجلس الشعب أغلبية من الصالحين، وبناء عليه سيعم الصلاح ويطبق شرع الله تبارك وتعالى.
سؤال كسابقه إلا أن فيه يقول: هل يجوز المشاركة في انتخابات الرئاسة ولمن نعطي أصواتنا؟
نعم، بلا شك لابد أن يكون لنا ثقة بالسياسي حتى في انتخابات الرئاسة. انتخابات الرئاسة يا إخواني لا شبهة فيها، إذا كان مجلس الشعب في بعض الشبهات أو بعض المفاسد، لكن الرئاسة لا شبهة فيها، لأن الرجل يتقدم ليحكم البلد ويكون في يده صلاحيات قوية إذا كنا عن نظام الجمهور.
أخ ينبه يقول: السبب الرئيس في انهيار النظام غياب الشريعة. أخ ينبه يقول السبب الرئيس في انهيار النظام غياب الشريعة.
نعم، وهذا ما قلنا. نقول السبب في انهيار النظام غياب الشريعة، بل محاربة الشريعة كما ذكرنا. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا والله حق، وهذه قصة معي. والله كنت في بعثة دراسية في اليابان، وهي بلد كافرة، وكانت تفرض لكل مولود خمسة آلاف ين ياباني، فيما يعادل 52 جنيه مصري. والله هذا حق، وكان معي من الأولاد أربعة، فكنت أصرف لهم 20,000 ين ياباني، أي 1,000 جنيه مصري كل شهر.
نعم، هذا معروف حتى في السويد أيضا، يعطون 4,000 قرون لكل ولد. نعم.
أخي يقول كيف نفهم قوله صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا هو أسوأ من الذي قبله، فهل تكون هذه الفترة المقبلة أفضل من الفترة السابقة؟
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة لا يدرى خيرها في أولها وآخرها، هذه الأمة كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره. نعم.
يقول ما حكم وضع اليد على مساكن شعبية ليست لأحد مع إقرار مقاول وشرطي كبير؟
اسمعوا يا إخوان، هذه مسألة مهمة ومسألة الواقع. انهار النظام وحرق الحزب الوطني، ونحن نعلم أن أعضاء كثيرا، بلاش كلهم، لا نعلم أن كثيرا من أعضاء الحزب الوطني كانوا يفتشون ويظلمون الناس، ومراكز الشرطة حرقت، وكنا نعلم أنهم كانوا يظلمون، كثير منهم كانوا يظلم الناس. لكن برغم ذلك لا يجوز نهب محتويات هذه الأشياء ولا سرقتها، ومن كان عنده شيء من هذا أنا أهيب لإخواننا أن هم يفتحوا مسجد بحيث أن يمسك مع أي واحد حرام محل يجيبها في المسجد، كما أدخل إخواننا في أماكن كثيرة وامتلأ المسجد بالكراسي وبالأشياء، وناس قد تظن أن هذا حلال فلما علمت رجعت هذه الأشياء، لأن هذا ملك للدولة، ومعنى ملك للدولة يعني ملك لك ولأخيك المسلم ولغيره من أموالك أنت. يعني هذا الذي سيخرب قسم الشرطة سيؤتى من أموال وأموالك وأموال غيره ويشتر له أثاثا آخر، وهذا هو الغلو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز مثل هذا. بارك الله.
أخر يقول هل يمكن أن أذهب إلى المعهد بالقميص؟ لعله يتكلم عن زمان العز.
نعم، يعني نحن لا نريد أن تكون متفائلا لهذا الحد، لكن يعني خذ الأمور ببساطة وسهولة وبتدرج حتى تصل إن شاء الله إلى ما تريد.
أخر يقول ما حكم التشريح؟
الجواب إذا كان التشريح في إذا كان التشريح أو الطالب في كلية الطب يتعلم على بتاع البلاستيك ونحو ذلك فلا بأس، أما تشريح الموتى أو تشريح الضفدع أو الفئران فلا أدري، سلما هو أعلم منه.
رفع الله قدر شيخنا. يقول سهيل القرض الذي يأخذه الفلاح من وكالة الخضار ما هو حكمه؟ القرض الذي
يأخذه
الفلاح من
وكالة
الخضار على الزرع.
نعم، الفلاح إذا أراد أن يزرع الطماطم أو البطيخ يذهب إلى المكتب يأخذ منه مالا، ثم يمول نفسه في النهاية يأتي للمكتب، والمكاتب على نوعين، النوع الأول يأخذ مثلا من أخذ منه قرضا 10%، 5 على التوزيع و5 على القرض، والذي لم يأخذ منه قرضا يأخذ منه 5% فقط، وهذا ربا لا يجوز. والنوع الثاني هو الذي لا يفرق بين هذا وهذا، سواء أخذ منه قرضا أو لم يأخذ، وبيأخذ عمولة 5% فقط على التوزيع، فهذا شيء طيب، لكنه أخف من الأول وفي شبهة واحدة، لو يشترط عليه أن يبيع عنده فهذا قرض وشرط، فلو لم يشترط قبل عام قلت ولو أن أخذ ويأخذ ضمانات من الأوراق والشيكات ونحو ذلك ولا يشترط عليه أن يبيع عنده، فإن جاء وباع عنده مختارا بدون إكراه كان الربح حلالا إن شاء الله.
نفس السائل يقول هذا القرض الذي أخذه من وكالة الخضار اشترى به أرزا لأولاده، هل يجوز لهم أن يأكلوا من هذا الأرز؟
الله. نعم، إذا كانت المعاملة صحيحة يجوز له أن يأكل من هذا الرز، أما إذا كان سيدفع عليه ربا فإن المسألة فيها ما ذكر.
أخو يقول: حكم البناء على الأراضي الزراعية في هذه
لا أدري، لأن هذه المسألة تحتاج عالم يجتهد فيها، هل ما زالت القوانين والدساتير سائرة أم أنها ألغيت؟ فليسأل من هو أعلم منه.
أخو يقول: زادي قريبا جدا من العلم وأريد أن أعمل لهذا الدين، فكيف؟ أخو يقول: زادي قليل جدا من العلم وأريد أن أعمل لهذا الدين.
أقول: يا أخي الكريم، العمل بالدين لا يتوقف على خطبة أو محاضرة، فلو أنك حرصت مع الذين يحرصون أمن البلد فأنت تعمل بهذا الدين، ولأنك دعوت الناس لحضور محاضرة مثل هذه فأنت تعمل بهذا الدين، لو أنك جئت بأطفال صغار وحفظتهم المعوذات وكذا فأنت تعمل بهذا الدين، كلما قرأوا من هذه الصور لك مثل أجلهم، وهكذا ابحث في نفسك عن مجال والمجالات كثيرة.
يقول: لماذا تأخرت الدعوة السلفية في الحديث عما يحدث في مصر؟ لماذا تأخرت الدعوة السلفية عن الحديث عما يحدث في مصر؟
ما أظن أنها تأخر. مشايخنا حفظهم الله من أول يوم وهم يقولون آراءهم ويبينون موقفهم للشباب، لكن لعلك لم تطلع على أقوال المشايخ والحديث.
تقول: هل يمكن الجلوس مع الإخوان المسلمين بعد هذه الأحداث التوحيد الصافي في الدعوة إلى الله؟
نعم، هذا أمر مهم. كل إخوة في بلد يتوحدون ويتفقون مع الإخوان كتيار إسلامي، وإن كانوا يختلفون معهم في بعض الخلافات، لا سيما عند وجد حدث معين كانتخابات ونحو ذلك، لكي تكون هناك مساندة للتيار الإسلامي الذي سيدخل، سواء كان التيار من الإخوان أو من السلفيين. نعم.
الأخ يقول: بالله عليك ادعو لي بالزمرة الصالحة وأن يعجل لي بزوجتك.
نسأل الله عز وجل أن يرزقك زوجة صالحة تأخذ بيدك إلى الله.
يقول: ما حكم التصوير بأنواعه الفوتوغرافي، التصوير بالفيديو مع التفصيل، حكم التصوير بأنواعه التصوير الفوتوغرافي والتصوير بالفيديو؟
التصوير يا أخواني فيه الحديث: كل مصور في النار، رواه البخاري، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس وقال فكفيه الروح وليس منها. فهذه تعم وتشمل كل تصوير، سواء كان باليد أو بالكاميرا أو الفيديو أو كان بالهاتف المحمول أو نحو ذلك، ولم يستثن العلماء منه إلا ما كان لحاجة، إلا ما كان لحاجة. فالتصوير لحاجة كالبطاقة والجواز أو تصوير ندوة مثل هذه يستفيد منها الناس أو نحو ذلك يجوز، أما التصوير للذكرى أو نحو ذلك من غير الحاجة فلا يجوز. نعم.
قل: نريد محاضرة أو دلنا على كتاب يتكلم عن الأحكام الشرعية والفرق بينها وبين الوضعية كاملة.
قوانين الشرع الإسلامية موجودة في مجلة الأحكام العدلية العثمانية، موجودة في المجلة بالتركي وترجمت إلى اللغة العربية، وهي قوانين الشريعة التي كانت تحكم الدولة العثمانية وتحكم الدولة العثمانية البلاد. وهناك أيضا مجلة الأحكام العدلية، هذه على المذهب الحنفي، هناك مجلة الأحكام العدلية على المذهب الحنبلي أيضا قوانين شرعية. أما بالنسبة للقوانين الشرعية فهناك كتب كثيرة في هذا المجال توضح لك القوانين الشرعية، لو دخلت على الإنترنت وكتبت القوانين الشرعية أو قوانين الشريعة الإسلامية أو نظام الحكم في الإسلام أو نظام الدولة في الإسلام على جوجل ستأتيك كثير من البحوث في هذا المجال.
أخ يقول: وقع علي ظلم كبير منذ سنة 2004، وكنت أنا أعمل في بنك التنمية الزراعي وسجنت ظلما وعدوانا بعد قضاء فترة عمل أكثر من 30 عاما بدون وجه حق، وتمت براءتي ولدي أسرة كبيرة، وأنا الآن بدون عمل ولا أقدر على الكسب، فهل أقاضي البنك وأرجع إلى العمل من أجل معاشي الشهري أو حقي في التأمينات؟
نعم، لا بأس إذا كنت مظلوما أن تطلب مظلمتك أو أن تطلب بعودتك إلى العمل إذا كان عندك من الأوراق ما يثبت ذلك، ونسأل الله أن ييسر أمرك
ويصلح شأنك ويرزقك من حيث لا تحتسب.
شيخنا
بارك الله فيكم،
هو
يعمل
في بنك التنمية.
يعمل في بنك التنمية؟ ولا يعمل في التنمية
الزراعية؟ سيقول أنا أعمل في بنك التنمية
الزراعية. لا يجوز، أنا أعمل في البنك لا يجوز، هذا بنك ربوي. أنا ظننته يعمل في الجمعية الزراعية. أنا لا يجوز العمل في البنك الربوي، ورب العزة تبارك وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.
أحسن الله إلى شيخنا، يقول: مشكلة معظم الشباب يا شيخنا هو تبرج النساء والفتيات، فأرجو حث النساء الآن على الدعوة لغيرهن من النساء والفتيات.
نحن نقول: كثفوا الدعوة إلى الله عز وجل، فإن هذا بلا شك سيقلل من مظاهر التبرج التي تؤذي كثيرا من الشباب. وأقول لك: حاول أن تغض بصرك، وإذا رأيت متبرجة فقرأ آية الكرسي عدة مرات حتى تتغلب على شيطانك وتغض بصرك. وأقول لأخواتي الكريمات: عليكن بتقوى الله عز وجل، وأن تتحجب كل فتاة مسلمة حتى لا تكون فتنة وعونا لأعداء الله في تدمير أخلاق الشباب المسلمين.
حكم قراءة الفاتحة للمأموم وراء الإمام في الصلاة الجهرية.
المسألة خلافية، والقول الذي نميل إليه هو مذهب الإمام البخاري رحمه الله، لأن الإنسان المأموم يقرأ خلف الإمام سواء سكت أو لم يسكت.
ما حكم سماع الكرتون؟
لا بأس بسماع الكرتون إذا لم يكن فيه موسيقى.
نريد كلمة للإخوة المتخاصمين.
نقول للمتخاصمين: أيها الإخوة الأحباب، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في مسلم: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. فعليك أن تذهب وتصالح أخاك حتى وإن كنت أنت على حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في مسلم أيضا: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرب هذا ويعرب هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فكن أنت خير رجلين، أي خيرهما الذي يبدأ بالصلح. نعم.
يقول: ماذا نفعل لو تم إلغاء المادة الثانية من الدستور؟
إذا ألغيت المادة الثانية من الدستور سنخرج جميعا في مظاهرة حاشدة نبذل فيها أرواحنا ودماءنا فداء لديننا الإسلام. المادة الثانية من الدستور تقول: الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. فإذا أرادوا أن يلغوا هذه المادة فإحنا متفقون مع المشايخ كلنا، أول ناس سنقوم بمظاهرة حتى ولو كانت فيها دماء تراق، فحينئذ تراق دماؤنا في سبيل ديننا. نعم.
أخ يقول: إخوة أخذت كتب من أمن الدولة بعد أن حرق، فما حكمها؟
الإخوة الذين أخذوا كتبا من أمن الدولة حلال، لأنها كتب اغتصبها أمن الدولة منه. لكن لو وجد الكتاب مكتوب عليه اسم أحد الإخوة يوصله إليه. نعم.
أخو يقول: هل يجوز أن أعمل محامي؟
لا بأس أن يعمل الإنسان محاميا، بشرط ألا يدخل إلا في القضايا التي فيها نصرة للحق. نعم.
حكم كشف النساء عند الأطباء الذكور.
لا يجوز للأخت المسلمة أن تكشف عند طبيب ذكر إلا في حالة الضرورة التي لا يوجد فيها طبيبة
مسلمة ولا طبيبة نصرانية في هذا المجال.
ورقة مشايخ. ورقة.
نرجو من شيخنا أن يتحدث عن النقاب السعودي.
النقاب السعودي فتنة عظيمة يجب على الأخوات ألا يلبسنه، وإنما يجب على الأخت أن تغطي وجهها كاملا. وأعتذر عن باقي الأسئلة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.
جزاك الله شيخنا مبارك، السلام عليكم.